بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. أما بعد، فهذه المحاضرة بعنوان آداب حضور المساجد، إن من أجل الأعمال وأعظمها عند الله عمارة المساجد. عمارة المساجد إما أن تكون حسية بالبناء والترميم والتنظيف وغيرها، وإما أن تكون معنوية بالصلاة فيها وتلاوة القرآن والذكر والدعاء ودروس العلم وغيرها. والمسجد هو أحب البقاع إلى الله تعالى وخيرها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم في صحيحه وغيره. والمسجد هو مكان العبادة، مشتق من السجود الذي فيه غاية الخضوع لله عز وجل. ولأهمية مكانة المسجد في الإسلام، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة الإسلام بإقامة المسجد، ففي المسجد يلتقي المسلمون كل يوم 5 مرات تتوثق بينهم الصلة ويتعلمون فيما بينهم. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم المساجد والجلوس فيها وحضور مجالس العلم في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم وغيره. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وفي حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر، رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 317. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من 7 الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر رجلا قلبه معلق بالمساجد، والحديث متفق عليه. فهذا فضل عظيم لا يناله إلا من أخلص النية لله تعالى وسعى للحصول عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على لزوم المساجد والجلوس فيها وحضور مجالس العلم. وإذا كان حضور المساجد بهذه المنزلة، فإنه ينبغي على قاصد المسجد أن يتحلى بأشرف الصفات وأحسن الخصال. ينبغي عليه أن يتعلم أحكام حضور المساجد مما دل عليه الكتاب والسنة، تأدبا مع الله تعالى واحتراما للبقعة ومراعاة لإخوانه المصلين وتطبيقا للسنة، ونظرا لجهل كثير من المسلمين لأحكام حضور المساجد بسبب ضعف دينهم وانشغالهم بالدنيا. تأتي هذه المحاضرة فيها جمع لأحكام حضور المساجد وآدابه، حرصا على إحياء السنة وتذكير الناس بها. فنقول بتوفيق الله عز وجل، تنقسم هذه الآداب إلى قسمين: آداب الخروج إلى المسجد وآداب حضور المسجد. أما آداب الخروج إلى المسجد فمنها الواجب ومنها المستحب. أولها الخروج في أحسن هيئة، في أجمل الثياب وأطيب الروائح وغيرها من الآداب، الآداب التي تتعلق بحسن الهيئة، الزينة الظاهرة، طيب الرائحة، السواك، الزينة الظاهرة يعني جمال الثياب، التجمل للوقوف بين يدي رب العالمين. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية التي في سورة الأعراف، قال لهذه الآية وما ورد في معناها من السنة: يستحب التجمل عند الصلاة. وقال ابن عبد البر رحمه الله: إن أهل العلم يستحبون للواحد المطيق على الثياب أن يتجمل في صلاته ما استطاع من ثيابه وطيبه وسواكه. كلامه رحمه الله في كتابه التمهيد في المجلد السادس 369. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، فإن الله أحق من تزين له. رواه الطحاوي والبيهقي، وذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حديث 1369. إذن من الزينة الظاهرة الأدب الأول من آداب الخروج إلى المسجد، الخروج في أحسن هيئة. من الزينة الظاهرة أيضا ستر الفخذين وستر العاتق، ومن ذلك أيضا ستر الرأس. ومر معنا قبل قليل الحديث: فإن الله أحق أن يتزين له، هذا دليل عام لا يعارضه معارض. فليس من الهيئة الحسنة والمنظر البهي كشف الرأس والسير على هذه الحال في الطرقات أو دخول أماكن العبادة. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة صاد 164، قال: والذي يراه أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة، ذلك أنه من المسلم أو من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة، ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية. للحديث: فإن الله أحق أن يتزين له، وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس، بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار. انتهى كلامه رحمه الله في كتابه تمام المنة. أيضا مما يتعلق بحسن الآية الاهتمام بطيب الرائحة، لا بد أن يكون المصلي طيب الرائحة بعيدا عن كل ما له رائحة كريهة، سواء كان من الجسم ذاته أو من أسباب خارجية كالثوم والبصل والدخان وغيرها. وكل ما كانت له رائحة كريهة يتأذى منه الملائكة ويتأذى منه الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم وغيره. فإذا كان هذا الحكم الشرعي في هذه المباحات، الثوم والبصل من المباحات، فكيف يكون حكم شرب الدخان إذا حضر شاربه مساجد المسلمين وأذاهم برائحته؟ هذا قد تلبس بأمر محرم شرعا لما فيه من مضرة بالصحة، وفيه إضاعة للمال، وهو مسكر تارة ومفتر تارة أخرى، وهو أكثر أذية من الثوم والبصل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. رواه الطبراني بإسناد حسن. فليحذر المسلم من الروائح الكريهة التي تؤذي المسلمين. هذا الأدب الأول من آداب الخروج إلى المسجد. الأدب الثاني المبادرة بالحضور إلى المسجد، المسارعة إلى المساجد وعدم التأخير، هذا دليل على تعظيم الصلاة دليل على تعلق القلب بالمسجد وفي المبادرة والمسارعة إلى حضور الصلاة بعد الأذان مباشرة أو قبل الأذان، فيه فضائل وفوائد كثيرة. من هذه الفضائل يكون المبادر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجل قلبه معلق في المساجد أي شديد الحب للمساجد والملازمة للجماعة فيها. المبادرة لحضور الصلاة يكون له ثواب المبادر في الصلاة ما انتظر الصلاة، فما دام أنه بادر وسارع وحضر المسجد وانتظر الصلاة فهو في صلاة، كذلك تصلي عليه الملائكة ما دام ينتظر الصلاة. ففي الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من مصلاه أو يحدث، رواه البخاري ومسلم. أيضا من الفوائد الكثيرة للمبادرة والمسارعة إلى حضور المسجد للخروج إلى المسجد تحصيل الصف الأول، وفضائل الصف الأول معلومة معروفة. كذلك الدعاء بين الأذان والإقامة هو من مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، فالذي يبادر ويسارع إلى حضور الصلاة في المسجد وينتظر الصلاة بين الأذان والإقامة ويدعو الله عز وجل يستجاب له. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والترمذي وهو في صحيح الترغيب والترهيب. أيضا من فوائد المبادرة والمسارعة والخروج إلى المسجد إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وفي ذلك أجر عظيم. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والحديث في صحيح سنن الترمذي. كذلك أيضا من فوائد المبادرة والمسارعة الخروج إلى المسجد التأمين مع الإمام، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث متفق عليه. فهذا هو الأدب الثاني من أداب الخروج إلى المسجد، المبادرة. المبادرة الثالث من الآداب من أداب الخروج إلى المسجد الدعاء عند الخروج إلى الصلاة، وهذا مستحب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رقدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا، رواه مسلم في صحيحه. أيضا من آداب الخروج إلى المسجد المشي بسكينة ووقار، المشي بسكينة ووقار عند الخروج إلى المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. أيضا من آداب الخروج إلى المسجد الذهاب إلى المسجد ماشيا، ماشيا إذا استطاع المسلم أفضل من الركوب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد. والحديث رواه مسلم في صحيحه 251. كذلك أيضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم فأبعدهم. فالذهاب إلى المسجد ماشيا من آداب الخروج إلى المسجد. وأيضا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. بشروا المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة، رواه أبو داود والترمذي. أيضا الأدب السادس من آداب الخروج إلى المسجد: لا يشبك بين أصابعه، لا يشبك بين أصابعه، أصابع اليدين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد، خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، لا يشبكن يديه فإنه في صلاة. والحديث رواه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود. هذا التشبيك المنهي عنه قبل الصلاة، عند الخروج من البيت إلى المسجد حتى انتهاء الصلاة، أما بعد الصلاة فيجوز لما ورد في قصة ذي اليدين، حديث ذي اليدين جاء فيه: فقام إلى خشبة صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. وحديث ذي اليدين متفق عليه في الصحيحين. فمن آداب الخروج إلى المسجد عدم تشبيك الأصابع، أصابع اليدين. هذه بعض آداب الخروج إلى المسجد. المسألة الثانية: آداب حضور المساجد، آداب حضور المساجد. أولها تقديم اليمنى عند الدخول، تقديم الرجل اليمنى عند الدخول إلى المسجد. قال أنس رضي الله عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، رواه الحاكم. وهو حديث صحيح. أيضا الدعاء عند دخول المسجد من آداب حضور المساجد، الدعاء عند الدخول، عند دخول المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، رواه مسلم في صحيحه 713. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. هذا الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنسائي وابن ماجة، حديث حسن بشواهده. إذن هذه هي السنة: الدعاء عند دخول المسجد، سلام عليك يا رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج من المسجد: سلام عليك يا رسول الله، اللهم أني أسألك من فضلك، أو يقول: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم، كما جاء في هذا الحديث. أيضا الأدب الثالث من آداب حضور المساجد: التقدم إلى الصف الأول، عدم الجلوس آخر المسجد، تقدم إلى الصف الأول لإدراك فضيلة الصف الأول. الصف الأول قال صلى الله عليه وسلم: الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، رواه أبو داود في سننه. وهكذا أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، رواه أبو داود والترمذي. فمزايا كثيرة وعظيمة للصف الأول، فينبغي على من دخل المسجد أن يتقدم إلى الصف الأول، لا يتأخر عن الصف الأول، يسابق إلى الصف الأول. أيضا من آداب حضور المساجد: السلام على من في المسجد، السلام على من في المسجد. ولو كان يصلي، لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد عليه، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد عليه وقال: إن في الصلاة شغلا، يعني لم يرد عليه تلفظا: عليكم السلام ورحمة الله. والحديث متفق عليه، وثبت الرد بالإشارة ببسط الكف أو بالأصبع، لما ورد عن ابن عمر أن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وهو يصلي، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره فوق. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وعن ابن عمر عن صهيب قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة بأصبعه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الشوكاني رحمه الله: لا اختلاف بينهما، يجوز أن يكون يعني الرد إشارة بأصبعه مرة ومرة بجميع يده. كلام الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الثاني 370. أيضا من آداب حضور المساجد صلاة تحية المسجد، صلاة تحية المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية: فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فهذا الحديث أيضا في ما يتعلق بصلاة تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية: فليركع ركعتين قبل أن يجلس. والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: لا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل. كلامه في أحكام إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. فصلاة تحية المسجد من الواجبات التي تصلى في أي وقت كان، في أي وقت كان، وتصلى ولو كان الإمام يخطب يوم الجمعة، لحديث قصة سليك الغطفاني رضي الله عنه عندما دخل المسجد والإمام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فجلس سليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم قال للناس: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأدلة كثيرة على صلاة تحية المسجد، وكثير من أهل العلم قالوا بوجوبها، قالوا بوجوبها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبة الجمعة وأمر سليكا أن يصلي وأكمل خطبته صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على وجوب صلاة تحية المسجد، الصلاة قبل أن يجلس. هذا من آداب حضور المساجد. من آداب حضور المساجد: لا صلاة إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم وغيره: لا تصح صلاة عبد إلا التي أقيمت. إذا كان يصلي نافلة فعليه أن يقطع صلاته بدون تسليم، لأنها صلاة ناقصة بعد أن أقيمت الصلاة. فمن آداب حضور المساجد: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فليدخل في الصف، لا يصلي. أيضا الأدب السابع من آداب حضور المساجد: الصلاة إلى سترة، الصلاة إلى سترة. وقد دلت السنة القولية والفعلية على وجوب اتخاذ السترة، وقد واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركها حضرا ولا سفرا، وقد قال بوجوب السترة الإمام أحمد بن حنبل وابن خزيمة والشوكاني وغيرهم كثير. فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. والسترة واجبة حتى في المسجد الحرام لعموم الأحاديث. قال البخاري: باب السترة بمكة وغيرها. وعن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه. رواه البخاري. وعن يحيى بن أبي كثير قال: رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح. إذن من آداب حضور المساجد اتخاذ السترة في المسجد وفي غير المسجد. الأدب الثامن من آداب حضور المساجد: لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. لا يخرج المسلم من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. فقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا خرج من المسجد بعد الأذان، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق، إلا منافق. رواه الطبراني وهو في صحيح الترغيب والترهيب: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. قال الترمذي في سننه: وعلى هذا العمل، وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. في سنن الترمذي في المجلد الأول 608 مع التحفة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فلا يخرج أحد حتى يصلي. رواه أحمد في المسند وهو في صحيح الجامع الصغير 297: إذا أذن المؤذن فلا يخرج أحد حتى يصلي. هذا الأدب الثامن من آداب حضور المساجد: لا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، إلا لعذر. الأدب التاسع من آداب حضور المساجد: الاشتغال بالعبادة. الاشتغال بالعبادة كقراءة القرآن، وهي أفضل من الذكر المطلق، كحضور دروس العلم فيها، الحذر من الكلام الباطل، حذر من رفع الصوت، لا يجوز البيع والشراء ونشد الضالة في المساجد. الاشتغال بالعبادة من آداب حضور المساجد. أيضا من آداب حضور المساجد عاشرا: تسوية الصفوف، إتمام الصفوف. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، وفي رواية: من إقامة الصلاة. رواه مسلم في صحيحه، وكذلك البخاري. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فتسوية الصفوف من الواجبات. قال البخاري رحمه الله: باب إثم من لا يتم الصفوف. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، حاذوا بين المناكب، سدوا الخلل، لا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أبو داود في سننه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. رواه الطبراني وهو في صحيح الترغيب والترهيب 502: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. تسوية الصفوف وسد الفرج وإتمام الصفوف من آداب حضور المساجد، من آداب حضور المساجد. لذلك طبق ذلك السلف الصالح من الصحابة، قال أنس رضي الله عنه: لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، ولو ذهبت تفعل ذلك اليوم لترى أحدهم كأنهم بغل شموس. ذكره حافظ بن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني 211. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه. ذكره البخاري كما في فتح الباري في المجلد الثاني 211. إذن من أداب حضور المساجد تسوية الصفوف وإتمامها وسد الخلل الذي والفرج التي بين الصفوف. 11 من آداب حضور المساجد: لا صلاة لمنفرد خلف الصف إلا مع العجز، فهو معذور عند كثير من أهل العلم. فإذا كان في الصف مكان لا تصح الصلاة لمنفرد خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة: لا صلاة لفذ خلف الصف. رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني في كتاب الإيمان لابن تيمية رحمه الله. أما إذا لم يوجد مكان في الصف فالراجح هو الجواز لما يلي: قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه مسلم في صحيحه. ولأن المصافة ليست من أركان الصلاة. الأدب 12 من أداب حضور المساجد: الدخول مع الإمام على أي حال، على أي حال. من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام على أي حال، إذا كان قائما أو جالسا أو ساجدا أو راكعا يدخل معه على حال الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، لا تعدوا هذه الركعة لأن فاتكم الركوع. والحديث رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. ما أدركتم يعني الإمام على حاله، فصلوا مع الإمام على حاله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، لا يتأخر، لا ينتظر أن يجلس للتشهد كما يفعل بعض الناس، لا، يدخل في الصلاة مباشرة على أي حال كان الإمام. إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي في السنن وفي صحيح سنن الترمذي. الأدب 13 من أداب حضور المساجد: إذا دخل مسجدا وكان قد صلى معهم. إذا كنت قد صليت صلاة الفريضة ودخلت مسجدا لغرض ما، مسجدا من المساجد، فادخل معهم بنية النافلة. قال صلى الله عليه وسلم: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، يعني أصلي معهم. والحديث رواه مسلم في صحيحه 648. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف في منن في حجة الوداع. هذه من عندي، في منن. قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. فمن آداب حضور المساجد إذا دخل المسجد وهو قد صلى هذه الصلاة في مسجد آخر أو في بيته أو في أي مكان، ودخل هذا المسجد وهم يصلون هذه الصلاة، فلا يجلس آخر المسجد، لا، يدخل معهم الصلاة. وأيضا من آداب حضور المساجد الرابع عشر، إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم. إذا دخل المسافر في مسجد المساجد والناس يصلون والإمام مقيم يصلي الصلاة تامة، فليتم معه. عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد في المسند، وقال الألباني سنده صحيح كما في إرواء الغليل في المجلد الثالث 21. وعن موسى بن سلمة قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه. عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى بمكة يصلي ركعتين، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى بمكة يصلي ركعتين. رواه ابن خزيمة في صحيحه. إذن من آداب حضور المساجد إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم أتم معه. الأدب الخامس عشر: لا يحجز مكانا في المسجد. هذا مخالف لنصوص الشريعة، لأن المصلي مأمور بالتقدم إلى المسجد والقرب من الإمام، لأن الناس في بيوت الله سواء، لا حقية إلا للمتقدم، لمن بادر وسارع إلى حضور المسجد، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطن الرجل في المكان في المسجد كما يوطن البعير والحديث رواه أبو داود وهو في صحيح ابن خزيمة أيضا. قال ابن تيمية رحمه الله: ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئا، لا سجادة يفرشها قبل حضوره، ولا بساطا، ولا غير ذلك. كلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 22 123. السادس عشر من آداب حضور المساجد عدم إيذاء المصلين، عدم التشويش على المصلين، ومن إيذاء المصلين تخطي الرقاب ورفع الأرجل فوق رؤوسهم مع استكمال الصفوف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي الرقاب، فقال للذي رآه يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة: اجلس فقد آذيت وآنيت. رواه أبو داود والنسائي وأيضا أحمد في المسند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لغى أو تخطى كانت له ظهرا. تخطى الرقاب. والحديث رواه ابن خزيمة وأبو داود وإسناده صحيح. قال النووي رحمه الله: ينهى الداخل إلى المسجد يوم الجمعة وغيره من تخطي رقاب الناس من غير ضرورة. في المجموع في المجلد الرابع 546. كذلك قال نحو هذا الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في المجلد الثالث. أيضا رفع الصوت بالقراءة فيتأذى بجهر القارئ والمصلي. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة أو قال في الصلاة. رواه أحمد وأبو داود وهو في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع. المرور بين يدي المصلي هذا لا يجوز، لأنه تشويش عليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. رفع الصوت بالكلام، تلفظ بالنية جهرا، قراءة الفاتحة جهرا في الجماعة للمأمومين، وهكذا. فعلى المسلم أن يتجنب كل ما يؤذي المصلين في المساجد، فعدم إيذاء المصلين، عدم التشويش عليهم من آداب حضور المساجد. هذا ما تيسر جمعه من آداب حضور المسجد. فينبغي على المسلم أن يتفقه في أمور دينه، أن يتفقه في أمور دينه، ومن هذه الأمور أن يتعلم آداب الخروج إلى المسجد وآداب حضور المسجد. وقد ذكرنا أكثرها بالأدلة الصحيحة فيما مر معنا في هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتقوى. اللهم ثبتنا على دينك وأحسن خواتيمنا. اللهم أنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.